بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم.
نعم. الخامس، أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق.
سبحان الله، هذه أيها الإخوة قضية هامة جدا. الشيخ أيها الإخوة بشر، والعالم بشر، وأنت الآن ينبغي عليك أن تتحمل لأجل التعلم والتربية والنفع من هذا الشيخ. نحن أيها الإخوة، لأننا لا نعرف قدر ما يصلنا من خير من شيوخنا أو حتى فيما بيننا، نجد أنفسنا أننا نترك موائد الدين لأبسط قضية. يعني هذا الإنسان إخواننا ممكن يترك صلاة الجماعة لاختلاف مع مصل في قضية بسيطة، يعني من بعض الأمور الرفاهية في المسجد. ممكن يترك الدرس، لماذا؟ لأنه مسألة معينة سأل عنها الشيخ ما أجابه، يترك الدرس. ممكن إخوة يترك الدرس لنظرة قدمها يعني فعلها عن أخوه معه. إذا نحن أيها الإخوة يمكن أن نترك الموائد الدينية لأدنى سبب، بينما لو نظرنا إلى أنفسنا في أمور الدنيا لوجدنا أنفسنا حتى لو أسي إلينا، حتى لو ظلمنا، حتى لو قهرنا، حتى لو يعني أصابنا كل الضيق، ومع ذلك لا نترك الدنيا. يعني الإنسان مثلا عنده محل تأتيه كثيرا المزعجات، ما بيسكر محله. أحيانا الإنسان في عنده مثلا يعني شيء من الأغراض يبيعها في الطريق، سبحان الله يساء إليه، يزعج، يصادر له البضاعة، وبعد ساعتين بي مرة تانية بيفتح مرة تانية، ليش ما تركت؟ بينما نجد أنفسنا لأدنى مشكلة نترك الدين والمسجد والدرس والشيخ وما شابه ذلك. ليش يا أخوان الأكارم؟ أولا لأننا لا نعرف قيمة ما نأخذ من الشيخ، واحد. الشيء الثاني أخوان الأكارم، لأننا لم نتعلق بهذا العطاء ولا بالمسجد، وإنما كان تعلقنا بالدنيا، لذلك نحن نترك الدين للدنيا ولا نترك الدنيا للدين. الشيء الثالث يا أخواننا، أنني إذا أردت أن أبحث عن إنسان ليس له جفوة سيكون معصوما، والمعصوم أيها الإخوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطلب الشيخ المعصوم هذا أخواننا مخطئ. الشيخ الذي يطلب الشيخ الذي ليس له خطأ هذا شيء يعني إخواننا غير موجود. كلنا نخطئ إخواننا، كلنا تزيد أقدامنا، لكن العالم أو الشيخ وما شابه ذلك ينبغي أن يزداد ورعا وأن يزداد حيطة في الوقوع في المحرم أولا، وفي السقوط في الشبهات ثانيا، وفي الترك لآداب الشريعة ثالثا. نعم.
ولا يصده عن ذلك، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته ويتأول
حسن عقيدته بإيش؟ في الشيخ، يعني أن يعتقد فيه الفضل والصلاح والولاية. أما الآن شفت شيخي مثلا فاعل مسألة معينة، يا لطيف هذا حرام، هذا لا يجوز، لا يا أخي لا تفعل هذا. أحيانا قد يكون الشيخ نسي، غفل، أخطأ، غلبته نفسه، وربما حصل شيء من هذا، أنت ماذا تفعل؟ ينبغي عليك أن تذكره بلطف، وأن تنصح بلطف، وأن تبين له بلطف، وأن تأخذ بيده بلطف، مع بقاء التعظيم والأدب مع شيخك. يعني الزلة من قبل الشيخ لا تعني أن يفقد التلميذ الأدب مع الشيخ. طب الآن هل يجافيه؟ الجواب لا. هل يقاطعه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا يقوم بحق الله تبارك وتعالى أولا. نعم.
ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل.
لاحظوا أخواننا أن الصواب خلافها مو أنها مخطئة، الصواب خلافها. طيب ماذا يفعل أخواننا؟ قال هذا الإنسان ينبغي عليه أن يعني أن يجتني ما يعني أن يلاحظ هذا الإنسان أنني أريد أن أنتفع من هذا العالم وأن أستفيد منه، لذلك لا يقطعني عنه شيء ولا يبعدني عنه شيء، وأستصغر جميع أمور الدنيا التي تقطع بيني وبين شيخي. فأنا أتيت إلى شيخي لا لأجل دنيا وإنما لأجل الله، لأجل الدين. لذلك ينبغي علي أن أحرص على هذا الهدف وعلى هذه الغاية.
ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار وينسب.
سبحان الله أخواننا، التلميذ ماذا يفعل يا أخواننا إذا رأى خطأ من شيخه؟ ماذا يفعل؟ هل يحمله على أسوأ صورة، على أسوأ حالة؟ الجواب لا، وإنما ينبغي عليه أن يحمله على محمل حسن. نحن أيها الإخوة بثقافتنا الاجتماعية دائما ينصرف ذهننا إلى الأسوأ، طبعا هذا يعني معنى حق بإيش؟ لكثرة الفساد. لكن أنت أولا لا ينبغي أن تسترسل في هذا حتى مع أهل الدنيا، فما بالك بأهل الدين؟ أنت الآن ربما تنقل إشاعات عن شيخك وهي كذب فقط، والله سمعنا قالوا هيك وسمعنا قالوا هيك والعياذ بالله، وربما تنقل كلاما سيئا وقبيحا مضر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنت ماذا تفعل؟ تزعم أنك يعني تنبه وتنصح وما شابه ذلك. العالم أيها الإخوة شيخك إذا رأيت عليه خطأ وهناك وجه يحمل عليه فيكون هذا الأمر خيرا وصلاحا، ينبغي أن تفعل ذلك. لكن لو تعين هذا الكلام وهذا شيء للخطأ والجهل والكفر فإننا نحكم عليه كما قال العلماء. نعم.
وينسب الموجب إليه.
سبحان الله.
ويجعل العتب فيه عليه.
يجعل العتب على مين؟ على التلميذ مو على الشيخ. شيخنا الحق عليكم أنتم ما شاء الله. يعني هذا الكلام أيها الإخوة بغض النظر صحيح ولا مو صحيح لا ينبغي أن يقال، بل ينبغي أن نعتذر أيها الإخوة إلى الله تبارك وتعالى لخطأ فلان العالم أو طالب العلم أو العامي.
فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه.
سبحان الله إخواننا، إذا رآك شيخك قد سترت زلته وحملتها على محمل حسن ماذا يفعل؟ سبحان الله إخواننا، هذا يجعلك تدخل قلبه ويجعلك في مقام الاهتمام في نفسه، وهذا من أحوج ما يحتاج إليه إخواننا وأبناؤنا. نعم.
فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه.
لاحظوا إخواننا، وأحفظ لقلب الشيخ وأنفع للطالب في أمر دينه ودنيا وآخرته، عندما إيش؟ يصبر على أخلاق الشيخ، وعندما يؤول أخلاق الشيخ على محمل حسن. إيه نعم، يعني يشرح المسألة شرحا مفصلا ويصور لهم المسائل وما شابه ذلك، فربما تبقى بعض الجزئيات ما ذكرها الشيخ. ماذا يفعل هنا إخواننا الطالب؟ هذا ينبغي إخواننا عليه أن يشكر الشيخ على ما قدم له من نفع، وأن يستنصحه وأن يسأله إن استطاع أن يصل إلى تمام الفائدة.
وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهل، في عماية الجهالة.
ذل إيش؟ التعلم من الشيخ. شو يعني ذل؟ يعني الشيخ إخوانا يهين تلميذه؟ الجواب لا. الشيخ إخوانا يسيء لتلميذه؟ الجواب لا. هيك الأصل يا إخوانا. طيب الطالب عندما يأتي إلى الشيخ ويجلس بين يديه ويقول له سيدي أريد أن أقرأ عندك هذا الكتاب، شو معناها؟ هو يعترف بنفسه أنه جاهل وأنه لا يتعلم هذا العلم، لذلك يأتي إلى هذا العالم. طيب أنا عندما أريد أن أحصل النفع منه أيها الإخوة، ينبغي علي أن ألاطفه بما يحب، ليه؟ لأنه هذا إنسان يعني ما الذي يلزمه على أن يجيبني عن فتواي أو أن يعني يقدم لي نصيحة أو موعظة أو ما شابه ذلك؟ نقول ليس هناك ما يدعو إلى هذا ويلزم، لكن الإنسان عندما يفعل ذلك يجب عليه أن يشكر الله أن الله أجر الخير على لسانه، ولا ينبغي أن يطعن بشيخه في علم ولا في عمل. وإذا ظهر منه ما هو صورة المعصية والمخالفة فينبغي علينا أن يعني أن نسلك المسالك التي تديم نفع الشيخ لتلميذه. أما الإنسان النبي بمجرد ما سمع إساءة من الشيخ مثلا أو إخناء من الشيخ فورا ترك. ليه؟ لك والله أنا غير مرغوب فيه. نقول له والله إذا كنت صادقا أنه غير مرغوب فيك ينبغي عليك أن تزداد أدبا مع الله ومع العباد، وأن تزداد بكاء بين يدي الله حرصا على مائدة الخير وما شابه ذلك. نعم.
ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة.
لكن هذا العز أيها الإخوة يحصل لك ولا يكون مقصودا لك، يعني أنت الآن تعز بالعلم، لكن يا ترى هل أنا أتعلم لأنال هذا العز؟ الجواب لا، وإنما الله تبارك وتعالى يعطيني هذا العز بفضله وكرمه من خلال ما قمت به من أسباب وفقني الله إليها. لذلك إخواننا الذل في التعلم عز حقيقة، والذي يتعزز ويترفع عن التعلم يبقى في ذل الجهل دائما. العالم إذا تواضعت بين يديه رفعك، تواضعت بين يديه رفعك، رفعك بما تلقيت منه من علم ومن نصح وإرشاد وأشياء كثيرة رفعتك عند الله وعند الناس. وعندما ينال الإنسان شرفا من أمور الدنيا ينبغي عليه أن ينسب الخير لأهله، وأن ينسب العلم لأهله، وأن ينسب التربية لأهلها. لذلك إخوانا كثير منا بماذا نجح؟ نجح بتوجيه العلماء، لكن لما أظهر نفسه للناس شو قال له؟ والله تربية أمه وأبوه بس. أي نعم، يعني أحيانا إنسان بيتخرج من جامعة إخوانا بيعزم أمه وأبوه، بيعزم شيخهم كذا تحضروا تخرجي وما شابه ذلك، إذا قدم له وسام أو ما شابه ذلك ربما قدمه لأمه أو لأبيه، وهذا شيء حسن مطلوب لا شك، لكن سبحان الله لماذا غاب عنك أن تقدمه لشيخك؟ هل أول شيء إخواننا ثقافة عصرنا الآن هذا شيء بعيد. ليه؟ الآن يعتنى فقط بحقوق الأم، بواجبات الأم أو يعني بواجباتنا نحو الأم والأب، ونعتبر بر الوالدين هو أعظم الحقوق البشرية، لكن قلما نسمع عن حق المعلم. وإذا تكلمنا عن حق المعلم إخواننا أحيانا نتكلم باستهزاء باستخفاف، أحيانا نعمم أخطاء المعلمين ونقول والله مثلا هذا المعلم يفعل كذا وكذا وكذا فنظن أن جميع المعلمين كذلك. لا، البعض من المعلمين إخواننا الكبار أصحاب رسالة، أصحاب هم في نفع الأمة وفي نشر الخير بين أبنائنا وبناتنا وطلابنا وما شابه ذلك. لذلك إخوان نحن عندما يعني نشعر بالتواضع بين يدي أشياخنا ينبغي علينا أن نعرف أن هذا طريق العز في الدنيا والآخرة. طريق العز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لينوا لمن تعلمون منه، يعني العالم إذا وجهك بنصيحة ما بزوره والله برفع أكتافي إخوان رفضا، أظهر له إباء وعنادا وما شابه ذلك، هذا خطأ وهذا عيب أيها الإخوة، لأن العالم عندما ينصحك وينبهك إنما يريد خيرك، وإذا خالفت نفسك وتبعت توجيهات الشيخ وصلت إلى السعادة الحقيقية في دينك ودنياك وآخرتك. نعم.
ولبعضهم اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وعن ابن عباس زللت طالبا فعززت مطلوبا.
لما صار شيخ والناس كلهم على بابه تذكر أن هذا العز من ذاك الذل،
وقال معاذ بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع.
سبحان الله. نعم.
وقال الشافعي قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك.
عجيب. الطالب إخوانا إذا شيخه الآن غضب عليه بيترك بيمشي؟ طيب أنا الآن إذا تركته مشيت عن شيخي مين اللي خسر؟ أنا ولا شيخي؟ شيخي الآن درس قائم فيه بلاي. أنا بتعجب إخواننا أنه بعضنا أحيانا يترك مثلا سؤال الشيخ، هذا بالصف كتير بيحصل. الشيخ مثلا خانق طالب، إيه نعم، طالب بقي أشهر لا يسأل الشيخ أي سؤال، شو يفكر الطالب أنه أخذ موقف أنا؟ إيه نعم، لكن الشيخ مو منتبه لك أصلا. إيه نعم، أنت عاقبت نفسك وأسأت لنفسك. ما هي المشكلة أن يعني أن يوجهك الشيخ بشدة، أو يا سيدي أن يغضب عليك بمعنى أنه يسيء لك بموقف أخطأ فيه الشيخ؟ طب من أب أحيانا بيخطأ مع أولاده، كذلك الأم، كذلك الشيخ. لكن أنت لو صبرت وتحملت وأظهرت لشيخك لطفا وأدبا واحتراما ويعني تجاوزا لهذا الموقف، كم تعظم في عينه وكم تكبر في نفسه وكم يحصل لك من المنزلة. هذا الموقف يجعلك في قلب شيخك، وإذا صرت في قلب شيخك جاءك منه نفع لا يعد ولا يحصى. أما إذا قال له أنا أستاذ عفوا أنا ما بسمح لك تحكي معي هيك، ما شاء الله أنا ما بقبل تحكي معي هيك، أو ربما يترك. طب إذا تركت أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت بحاجة لهذا الدرس، لما تركت أنت لأجل موقف خسرت فائدة عظيمة. وهذا أخوة دليل على أن هذا الإنسان لا يعرف قيمة العلم ولا قيمة الدرس ولا يعرف الأثر المتحصل له في ذلك.
فقال للقائل هم حمقى إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي.
هم حمقى إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. إذا أنا مثلا إذا كان طبيب عصب مثلا عنده هيك أخلاق سيئة وأنا بحاجة نروح لعنده، لا الطبيب أخلاقه سيئة بتخلق علينا ما بدرو لعنده، ألا تروح؟ ستبقى مريضا وأنت بحاجة إلى الشفاء. وكذلك بين يدي العالم، نحن أيها الإخوة نطالب العالم أن يكون رحيما، أن يكون على خلق، وأن يكون محسنا، وأن يكون شفوقا. لكن لو فرضنا غلبته بشريته ماذا يفعل الطالب أيها الإخوة؟ ينبغي عليه أن يصبر ويتحمل وأن يبقى على النفع والفائدة في هذا الباب.
وقال أبو يوسف خمسة يجب على الناس مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.